بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 68 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى تحت باب الترغيب في صلاة العشاء والصبح خاصة في جماعة، والترهيب من التأخر عنهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن. رواه الطبراني وابن خزيمة في صحيحه.
في صحيحه، أحسنت. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه تحت هذا الباب، باب الترغيب في صلاة العشاء والصبح، والترهيب من التأخر عنهما. فهذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من قوله، هو صحيح موقوف، صحيح موقوف في صحيح الترغيب 417 في صحيح الترغيب، موقوف عليه من قوله، قال: كنا إذا فقدنا الرجل، كنا يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نحن الصحابة، إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء، لا يأتي لصلاة الجماعة هذا الرجل في الفجر والعشاء، أسأنا به الظن. الأصل في المسلم إحسان الظن إلا إذا ظهرت علامات وأسباب للإساءة أو لإساءة الظن به. فمن علامات إساءة الظن بالرجل المسلم إذا كان تعود التخلف عن الجماعة في صلاتي الفجر والعشاء، هكذا كان في زمن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على ترهيب من التأخر عن هاتين الصلاتين في جماعة مع الناس. كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن. لماذا؟ لأن تخلفه عنهما، عن هاتين الصلاتين، دليل على ضعف إيمانه وأمارة على نفاقه، من علامات المنافقين هذا الأمر. نعم، تفضل.
وعن رجل من النخع قال: سمعت أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه حين حضرته الوفاة قال: أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، واعدد نفسك في الموتى، وإياك ودعوة المظلوم فإنها تستجاب، ومن استطاع منكم أن يشهد الصلاتين العشاء والصبح ولو حبوا فليفعل. رواه الطبراني في الكبير. وسمى الرجل المبهم جابرا ولا يحضرني حاله.
أحسنت. هذا حديث حسن لغيره في صحيح الترغيب 418 عن رجل من النخع، يعني من قبيلة النخع، نخعي، من قبيلة الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله. هذه قبيلة يمنية كبيرة ينسب إليها إبراهيم النخعي رحمه الله، هذا الرجل من هذه القبيلة من النخع. قال: سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه حين حضرته الوفاة قال: أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عبد الله عز وجل كما لو كانت تراه وتعاينه، كما لو كنت تراه وتعاينه، فإنك في تلك الحالة تحسن العبادة وتأتي بها على وجهها لما يملأ قلبك من جلال الله وعظمته. فأعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن أنت تراه فأنت تعلم أنه يراك. ومن يعلم أن الله عز وجل يراه فلا بد أن يستحي منه أن يراه عز وجل، يراه مقصرا في أمره فيما أمره به أو يراه فاعلا لما نهاه عنه، وأن يجتهد في إيقاع العبادة على الوجه المطلوب. فهذا المعنى، فأعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، واعدد نفسك في الموتى. هذه وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمن، أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، واعدد نفسك في الموتى. واعدد يعني اعتبر نفسك في عداد الموتى، تمثل هذه الحالة دائما، فإنها تدعوك إلى قصر الأمل وإحسان العمل. اعدد نفسك في الموتى، يعني مثل نفسك واعتبر نفسك في عداد الموتى، ولا بد من الموت. تمثل هذه الحالة دائما فإنها تدعوك إلى قصر الأمل وإحسان العمل. قال وإياك ودعوة المظلوم فإنها تستجاب. تحذير يحذر صلى الله عليه وسلم من دعوة المظلوم، من دعوة الظلم، من الظلم ومن دعوة المظلوم، فإنها تستجاب. وجاءت الحديث تستجاب ولو كانت من كافر، ولو كانت من كافر، فالمسلم لا يظلم أحدا، فإن المسلم إذا ظلم أحدا لم يأمن أن يدعو عليه، ودعوة هذا المظلوم مستجابة. وورد أن الله عز وجل يرفعها، دعوة المظلوم يرفعها فوق الغمام، ويقول وعزتي لأجيبنك ولو بعد حين، يقول للمظلوم وعزتي لأجيبنك ولو بعد حين. فالمسلم يحذر من دعوة المظلوم. ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن استطاع منكم أن يشهد صلاتين، ومن استطاع منكم أن يشهد الصلاتين العشاء والصبح ولو حبوا فليفعل. هذا ترغيب منه صلى الله عليه وسلم، الترغيب في صلاة العشاء والصبح خاصة في جماعة. من استطاع منكم أن يشهد، يشهد الصلاتين في الجماعة مع المسلمين، إلا لعذر شرعي، إلا لعذر شرعي. فمن استطاع منكم أن يشهد الصلاتين العشاء والصبح يعني في جماعة ولو حبوا ولو زحفا فليفعل، فليفعل، لا يترك شهود هاتين الصلاتين في الجماعة فليفعل، فإن في شهود هاتين الصلاتين خيرا كثيرا لمن يشهدهما، لمن يشهدهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى وروي عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلى العشاء في جماعة فقد أخذ بحظه من ليلة القدر. رواه الطبراني في الكبير.
هذا حديث موضوع، حديث موضوع، وذلك صدره الحافظ المنذري وروي، هذه صيغة، صيغة التمريض. فحديث موضوع، وهو في ضعيف الترغيب والترهيب رقم 226، 226 في ضعيف الترغيب والترهيب. قال هناك حديث موضوع، فحديث لا يصح، من صلى العشاء في جماعة فقد أخذ بحظه من ليلة القدر، هذا لا يصح، بل هو حديث موضوع. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول من صلى في مسجد جماعة 40 ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله له بها عتقا من النار. رواه ابن ماجه من رواية إسماعيل عن عمارة بن غزية عن أنس بن مالك عن عمر، وأشار إليه الترمذي ولم يذكر لفظه وقال هو حديث مرسل.
أحسن، جزاك الله. هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله أيضا سنده ضعيف، لا يصح، حديث ضعيف في ضعيف الترغيب 227 رقم الحديث، 227 رقم الحديث في ضعيف الترغيب والترهيب. من صلى في مسجد جماعة 40 ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله له بها عتقا من النار. وقد مر معنا لأن فيه تخصيص صلاة العشاء، فيه تخصيص صلاة العشاء، والسنة ضعيف، لا يصح، لا يصح. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من توضأ ثم أتى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر ثم جلس حتى يصلي الفجر كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار، وكتب في وفد الرحمن. رواه الطبراني عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة.
نعم، هذا أيضا حديث منكر، حديث منكر، حديث ضعيف جدا، في ضعيف الترغيب 228، 228 حديث منكر، قال عنه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب والترهيب. توضأ ثم أتى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر ثم جلس حتى يصلي الفجر كتبت صلاته يوم أذن في صلاة الأبرار وكتب في وفد الرحمن. لا يصح الحديث، حديث منكر، وتكفي الأحاديث الصحيحة في الترغيب في حضور صلاة الفجر في المسجد. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتهما ولو حبوا على الركب. الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم، وتقدم بتمامه في كثرة الجماعة.
إذن تقدم الحديث سابقا في كثرة الجماعة، تقدم الحديث سابقا في كثرة الجماعة، وهو حديث حسن لغيره، حديث مقبول حسن لغيره في صحيح الترغيب 419، صحيح الترغيب 419 عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح، صلاة الصبح، فقال: أشاهد فلان؟ سأل لما التفت صلى الله عليه وسلم يبحث عن فلان فلم يجده، فقال: أشاهد فلان؟ يعني شهد معنا صلاة الصبح جماعة؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ لشخص آخر؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب. وهذا يدل على أن تعود التخلف عن هاتين الصلاتين الصبح والعشاء وفي الجماعة في المسجد هذا من علامات النفاق، من علامات المنافقين، فهاتان الصلاتان أثقل الصلوات على المنافقين. إذا المنافقون كل الصلوات عليهم ثقيلة، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس كما وصفهم الله عز وجل في كتابه، لكن أثقل الصلوات صلاتي العشاء والفجر جماعة في المسجد. وقالوا: ولو تعلمون ما فيهما، يعني من الأجر والثواب العظيم حضور هاتين الصلاتين، شهود هاتين الصلاتين في الجماعة من الأجر العظيم، لأتيتموهما ولو حبوا ولو زحفا، حتى تدركوا هذا الأجر والثواب العظيم من شهود هاتين الصلاتين في الجماعة في المسجد. هذا يدل على فضل الصلاتي العشاء والفجر جماعة في المسجد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله تعالى. رواه ابن ماجة بإسناد صحيح.
نعم، أكمل.
ورواه أيضا من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وزاد فيه: فلا تخفروا الله في عهده، فمن قتله طلبه الله حتى يكبه في النار على وجهه. رواه مسلم من حديث جندب. نعم. وتقدم في الصلوات الخمس.
أحسنت، أحسنت. هذا حديث سمرة ابن جندب، حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح، هنا قال في جماعة، فهو في ذمة الله. ثم قال: رواه ابن ماجه. فعند الرجوع إلى سنن ابن ماجه لم نجد هذه اللفظة في جماعة عند ابن ماجه، وكذلك عند الإمام أحمد في المسند: من صلى الصبح فهو في ذمة الله تعالى. فلفظة هذه في جماعة لا تصح، لا توجد في عند ابن ماجه ولا توجد عند الإمام أحمد في مسنده، فهي غير صحيحة. الحديث صحيح لغيره في صحيح الترغيب والترهيب 420 رقم الحديث صحيح لغيره من غير هذه اللفظة عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله تعالى، هذا هو صحيح. أما في جماعة هذه فهي ليست عند ابن ماجه ولا عند الإمام أحمد، قد وهم بعض الرواة وأضافوها، وهي ليست في سنن ابن ماجه ولا في مسند الإمام أحمد. ثم الحديث أيضا نفس الحديث باللفظ من صلى الصبح فهو في ذمة الله، أيضا رواه أيضا ابن ماجه في سننه، ورواه أيضا يعني ابن ماجه في سننه من حديث أبي بكر الصديق، والأول حديث من حديث سمرة بن جندب، والرواية الثانية من رواية أبي بكر الصديق رضي الله عنه وزاد فيه. ورواية أبي بكر عند ابن ماجه في السنن فيها زيادة، من صلى صبحا فهو في ذمة الله تعالى فلا تخفر الله في عهده، فلا تخفروا يعني لا تغدروا، لا تنقضوا عهد الله عز وجل. أخفر الرجل إذا نقضت عهده، أخفرت الرجل إذا نقضت عهده، أخفرت الرجل إذا نقضت عهده. فلا تخفروا الله يعني لا تغدروا، لا تنقضوا عهد الله. فهذا في عهد الله وفي ذمته، الذي صلى الصبح هو في ذمة الله عز وجل في عهده وأمانه، فمن تعرض له لهذا الذي صلى الصبح الذي هو في عهد الله وأمانه، من تعرض له بسوء فقد أخفر جوار الرب سبحانه وتعالى، فقد نقض عهد الله عز وجل وعرض نفسه لغضبه وانتقامه. هذا معنى الحديث من صلى الصبح فهو في ذمة الله تعالى فلا تخفر الله في عهده، يعني لا تنقضوا عهد الله. فهذا الذي صلى الصبح بشروطها وبأركانها وفي وقتها صلاها فهو في ذمة الله في عهده وفي أمانه، فمن تعرض لهذا الرجل أو هذه المرأة أيضا، من تعرض له بسوء فقد أخفر جوار الرب، يعني نقض عهد الله عز وجل وغدر. فلا تخفر الله في عهده، فمن قتله الله عز وجل، من قتله طلبه الله، أو من قتل هذا الرجل وأصابه بشر الذي صلى الصبح وهو في ذمة الله، فمن قتل هذا الرجل طلبه الله عز وجل حتى يكبه في النار على وجهه، طلبه الله عز وجل حتى يكبه في النار على وجهه، هذا الذي آتى أو آذى هذا الرجل الذي صلى الصبح، لأنه في ذمة الله عز وجل في عهد الله عز وجل، فلا يجوز إيذاء هذا الذي صلى الصبح لأنه في ذمة الله، وهذا يدل على فضل صلاة الصبح.
قال رحمه الله تعالى وروي عن سليم عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من غدا إلى صلاة الصبح غدا غدا براية الإيمان، ومن غدا إلى السوق غدا غدا براية الشيطان. رواه ابن ماجه.
رواه ابن ماجه، وحديث ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا، كما في ضعيف الترغيب والترهيب 229 ضعيف جدا، لذلك صدره الحافظ المنذري وروي صيغة التمريض، روي عن سلمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غدا إلى صلاة الصبح غدا براية الإيمان، غدا براية الإيمان، لأن الصلاة علم من أعلام الإيمان، شعيرة من شعائر الإيمان. ومن غدا إلى السوق غدا براية الشيطان، لأن الذهاب إلى السوق عرضة للوقوع في المعصية غالبا، لأن في السوق في الكذب والغش والأيمان الفاجرة والصخب والضجيج والغفلة عن ذكر الله عز وجل، فغالبا من يذهب إلى الأسواق يقع في مثل هذه المعاصي غالبا، إلا من رحمه الله عز وجل، إلا من رحمه الله عز وجل. لكن الحديث لا يصح، من غدا إلى صلاة الصبح غدا براية الإيمان، ومن غدا إلى السوق غدا براية الشيطان، هذا لا يصح، حديث ضعيف جدا. رواه ابن ماجه في سننه وهو ضعيف جدا الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى وروي عن ميتم رجل من أصحاب رسول الله
ميتم
وروي عن ميثم
هو ميثم ميثم صحيح ميثم نعم
وروي عن ميثم
نعم.
رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بلغني أن الملك يغدو برايته مع أول من يغدو إلى المسجد فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخل بها منزله وإن الشيطان يغدو برايته إلى السوق مع أول من يغدو فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخلها منزله رواه ابن أبي عاصم وأبو نعيم في معرفة الصحابة وغيرهما
وغيرهما أحسنت هذا حديث أيضا حديث صحيح موقوف موقوف يعني من قول هذا الصحابي رضي الله عنه ميثم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهو السند صحيح كما في صحيح الترغيب 422 في قال صحيح موقوف موقوف على ميثم من كلام ميثم رضي الله عنه وبعض النسخ ميثم بالتاء وهذا خطأ وهذا خطأ الصحيح هو ميثم رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه ميثم قال بلغني أن الملك ملك من الملائكة يغدو يعني يذهب برايته مع أول من يغدو إلى المسجد أول واحد يذهب لصلاة الصبح المسجد يرافقه هذا الملك والملك هذا يحمل الراية يحمل راية معه فينتظره إلى أن ينتهي من صلاته ويعود إلى بيته ويعود معه إلى بيته بهذا الملك يحمل هذه الراية فهذا من الأمور الغيب وحديث من المرفوع حكما لأن هذا الصحابي لا يعلم الغيب لكن لأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح موقوف من قوله ميثم لكنه من المرفوع حكما لأنه يتعلق بأمر من أمور الغيب وهو الملك الملائكة من الغيب فكل ما يأتي من أحاديث تتعلق بالملائكة هي من أمور الغيب فإذا قال الصحابي ذلك فهو من المرفوع حكما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرفعه فهذا قال الصحابي رضي الله عنه ميثم بلغني أن الملك يغدو برايته مع أول من يغدو إلى المسجد هي صلاة الصبح يذهب معه فلا يزال بها يعني يحمل الراية في صلاة الصبح حتى يرجع فيدخل بها منزله يدخل بالراية هذه إلى منزل هذا الرجل الذي ذهب أول واحد إلى المسجد لصلاة الصبح وإن الشيطان يغدو برايته هناك أيضا شيطان يحمل أيضا راية وينتظر إلى أن يفتح السوق فأول من أول رجل يدخل السوق أيضا إن الشيطان يغدو برايته إلى السوق مع أول من يغدو أول واحد يدخل السوق فلا يزال معه ومعه الراية حتى يرجع فيدخلها منزله أيضا يرجع معه إلى بيته مع هذا الذي أول واحد دخل السوق وهذا الحديث هذا الرجل الآخر هذا بعكس الأول الأول بدأ يومه بالذهاب إلى بيت من بيوت الله إلى المسجد إلى عبادة الله إلى صلاة الصبح أما الثاني لا بدأ يومه إلى شر البقاع وهو السوق وسمي شر البقاع لأن فيه معاصي كثيرة في الأسواق معاصي كثيرة فيه الكذب والغش فيه الأيمان الفاجرة وفيه الصخب والضجيج والغفلة عن ذكر الله عز وجل وتكثر فيها الشياطين فالإنسان لا يذهب إلا لحاجة يقضي حاجته ويخرج لا يبقى فيها حتى لا يقع في مثل هذه المنكرات الكثيرة في الأسواق فيجوز الذهاب لمثل هذه الأسواق لحاجة لغرض دنيوي أو شرعي ثم يعود الإنسان إلى بيته لا يبقى فيها كثيرا حتى لا يقع في مثل هذه المنكرات لذلك هي شر بقاع الأرض كما وصف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أما المساجد فهي خير بقاع الأرض لأنها فيها العبادة فيها الصلوات الخمس وفيها ذكر الله عز وجل وفيها تلاوة القرآن وفيها الاعتكاف وفيها مجالس العلم والإفتاء وفيها كثير من العبادات الشرعية المساجد فهي أحب البقاع إلى الله عز وجل كما جاء في الأحاديث وهي خير البقاع أما الأسواق فهي شر البقاع فهنا في هذا الحديث فضل حضور صلاة الصبح وأن هذا الملك يرافق هذا الذي أتى أول واحد، وأيضا فيه بيان أيضا الترهيب من الإكثار من الذهاب إلى الأسواق، لأن الشيطان يكون بهذه الراية مع أول من يذهب إلى السوق، وهذا يدل على الحديث يدل على ترغيب في صلاة الصبح في جماعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وإن عمر غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين المسجد والسوق، فمر على شفاء أم سليمان فقال لها: لم أرى سليمان في الصبح. فقالت له: إنه بات يصلي فغلبته عيناه. قال عمر له: لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. رواه مالك.
رواه مالك. هذا أيضا حديث عمر صحيح موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو في صحيح ترغيب 423 عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة حثمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، فقده ومن المواظبين على صلاة الصبح، فعمر أمير المؤمنين يتابع الأمة والرعية، هو كان مواظب على صلاة الصبح، ما الذي أخره؟ فذهب يسأل عنه وهو أمير المؤمنين، لم يره مع المصلين في هذا اليوم، وأن عمر غدا إلى السوق، ذهب إلى السوق، ومسكن سليمان بين السوق والمسجد، بين المسجد والسوق هناك، فمر على الشفاء أم سليمان يسأل، فقال لها: لم أرى سليمان في الصبح، سليمان ماذا به؟ لم أره. فقالت له: إنه بات يصلي، يعني بات يتهجد طول الليل، فغلبته عيناه، يعني لم يسمع أذان الصبح، لذلك تخلف عن صلاة الصبح لعذر النوم. فقال عمر له: لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة، فقط حضوري لصلاة الصبح في جماعة أفضل لي من أن أقوم ليلة كاملة، وهذا يدل على فضل صلاة الصبح.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد لقي الله عز وجل بنور يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، والابن حبان في صحيحه نحوه.
نعم. هذا حديث أبو الدرداء رضي الله عنه وصحيح لغيره، حديث صحيح لغيره في صحيح ترغيب 424 عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد لقي الله بنور يوم القيامة. لقي الله بنور عظيم، يعني هذا معناه يوم القيامة، جزاء وفاقا، الجزاء من جنس العمل، فهو مشى في الظلمة فالله عز وجل يعطي هذا النور العظيم يوم القيامة، يوم القيامة. هذا يدل على حضور صلاة الجماعة في المسجد ولو في ظلمة الليل. آخر حديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه ابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه، والحاكم واللفظ له، وقال صحيح على شرط الشيخين، وتقدم مع غيره.
إذن تقدم سابقا هذا الحديث وشرحناه، وهو حديث صحيح لغيره، هنا حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه صحيح لغيره في صحيح الترغيب 425 هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم، الذين يمشون في الظلام في ظلمة الليل، صلاتي العشاء وصلاة الفجر، صلاتي العشاء والفجر في الظلام، فبشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. حديث السابق النور عظيم، وهنا نور تام يوم القيامة، وهذا يدل على فضل حضور وشهود هاتين الصلاتين في المساجد. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، كما نسأله عز وجل أن يرفع عنا الوباء والمرض وعن بلادنا وعن بلاد المسلمين، كما نسأل عز وجل أن يحفظنا وإياكم وأن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين والعالم أجمعين من كل شر وفتنة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.